بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. وبعد، فهذا التعليق على كتاب كشف الشبهات لإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهذا درس الثالث. بلغنا قول المصنف: فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم: نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة. وقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضح. إذن الرد على هذه الشبهة التي يقولها من يدعو الأولياء والصالحين، وأنهم يعلمون أنهم لا ينفعون ولا يضرون ولكن يطلبون منهم الشفاعة والجاه، فالرد عليها أن هذا هو الذي حصل من المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يطلبون الشفاعة ويطلبون الوسيلة والجاه، ويقول: ما ندعوهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فنفس هذه المقولة هي التي قالها أهل الإشراف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم ولم يقبل منهم ما ادعوه. والمشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يدعون الأوثان فقط، بل هناك من يعبد الملائكة، وهناك من يعبد عيسى، وهناك من يعبد عزير، فهؤلاء عباد صالحون. ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن دعاءهم وسؤالهم أن يكونوا وسطاء عند الله أن ذلك هو الشرك المخرج من الملة. فإن قال: هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ أم كيف تجعل الأنبياء أصناما؟ فجاوبوا بما تقدم، أي من أن الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم منهم من يعبد الأنبياء والصالحين. فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها، وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعله وفعلهم بما ذكر، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام، ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم: أولئك الذين يدعون يبتغون إليهم الوسيلة فيهم أقرب. أي معنى هذه الآية أن هؤلاء المشركون الذين يدعون الصالحين، الصالحون يبتغون إلى الله الوسيلة ويعبدون الله ويتوجهون إلى الله، فهؤلاء يعبدون من يعبد الله، وهذا يدل على جهلهم. فالأنبياء والملائكة والصالحون يدعون الله ويوحدونه ويعبدونه، وهؤلاء الذين يدعون الملائكة والأنبياء إنما يريدون منهم ما لم يعتقده الملائكة والأنبياء في أنفسهم، فإنهم يتوجهون بالعبادة إلى الله ولا يقبلون من أحد من البشر أن يسويهم بالله جل وعلا في القصد وفي الدعاء وفي العبادة. قال: ويدعون عيسى بن مريم وأمه، وقد قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. هنا قول الله جل وعلا: كانا يأكلان الطعام، لكي يبين لمن يدعوهم أنهم بشر يحتاجون إلى الغذاء، وبدون الغذاء تخور قواهم ويسقطون، فإذا كانوا لا يستغنون عن الطعام والشراب فكيف بعد ذلك يدعون من دون الله ويعبدون من دون الله ويرجى منهم ما يرجى من الله جل وعلا. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل: أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. واذكر له قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة:
أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالملائكة يتبرؤون ممن يدعوهم من دون الله، وبينوا أنهم إنما كانوا يعبدون الجن، وذلك لأن الجن هم الذين زينوا لهم عبادة الملائكة، فلذلك نسب ذلك إلى أنهم كانوا يعبدون الملائكة، أو أنهم كانوا يعتقدون أن الملائكة يأتون إليهم ويتصورون إليهم، وإنما ذلك الجن يتصورون لأوليائهم وينسبون نفسهم إلى الملائكة فيصدقهم هؤلاء الأولياء
ويدعونهم من دون الله جل وعلا. وقوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وهنا عيسى بن مريم يتبرأ ممن يعبده وأمه من دون الله جل وعلا، ويبين أنه إنما دعا الناس إلى عبادة الله وحده وإخلاص الدين له، وأن ذلك هو الذي كان يأمر به ويدعو الناس إليه، وهو إخلاص العبادة لله وحده. ولكن أهل الإشراك نسبوا إلى عيسى بن مريم ما منه هو بريء. فقل له: أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين من يعبد الأحجار والأحجار وبين من يعبد الملائكة والأنبياء والصالحين، فكلهم عنده سواء، أنهم قد صرفوا العبادة لغير الله جل وعلا. والآيات الكثيرة في كتاب الله تبين ذلك، منها ما ذكر المصنف في هذه الآيات السابقة. فإن قال الكفار يريدون منهم، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. هنا أهل الإشراك إذا أتيت لهم بحجة وبرهان ذهبوا ينبشون ويأتون بحجج أخرى. فلما كان ذلك واضحا في كتاب الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين عبادة الأوثان والأصنام وبين عبادة الأولياء والصالحين والأنبياء والملائكة، قالوا أولئك دعوا هؤلاء لرجاء المصلحة منهم والنفع والضر منهم، أما نحن فإنما ندعوهم، ولكن قصدنا من ذلك أن يشفعنا الله جل وعلا فيهم وبهم. فالجواب أن هذا قول كفار سواء بسواء. هذا الجواب الذي جاوبوا به هنا هو نفس جواب الكفار لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إخلاص العبادة لله. واقرأ عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هذه مقولة أهل الإشراك التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه عن المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وأنتم كذلك تقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لا نريد منهم النفع والضر لكن نريد منهم هذا. وهذا هو نفس مقولة أهل الجاهلية، ومع ذلك كفرهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقاتلهم. وقوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يقصدونهم بالدعاء وبالعبادة، يقولون ليشفعوا لنا عند الله. والله جل وعلا أمر بأن تكون العبادة له ونفاها عن غيره من الخلق، سواء كانوا ملائكة أو أنبياء أو صالحين أو غيرهم. قال: واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم. إذن هذه الشبه التي رد عليها الإمام هي أكبر ما عند أهل الإشراك، فإذا استطعت أن تستوعب هذه الشبه وتعرف الرد عليها فإن من يدعون الأولياء والصالحين ليس لهم حجة تقوم على ما رد به الإمام على هذه الشبه. فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. إذن هنا الإمام يبين أن هذه الشبه هي أعظم ما عندهم وأن ما عداها من الشبه أخف وأضعف. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعائهم ليس بعبادة، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة. الآن يريدون أن يبينوا أن توجههم للصالحين وتوجههم ودعاؤهم للأولياء والأنبياء أنه ليس بعبادة، لكي ينفوا عنهم الشرك وأنهم صرفوا شيئا من العبادة لغير الله جل وعلا. فقل له أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك، فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرض الله عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك. فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فإذا علمته بهذا فقل له هل علمت هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة. إذن قد يقول أنا لا أعبدهم وهذا ليس بعبادة، إذن هو يجهل العبادة، فعليك أن تبين له العبادة ما هي العبادة. فالعبادة كما جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تعريفها أنه قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إذن كل ما يحبه الله وأمر به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم ففعله عبادة، وكل ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فتركه عبادة. فكل أمر يحبه الله جل وعلا فإنه يكون عبادة لله جل وعلا. يجب على المؤمن أن يخلص هذا المحبوب لله جل وعلا، يخلص هذا المحبوب لله جل وعلا، فلا يصرفه لغير الله. فالله جل وعلا يحب الصلاة ويحب الزكاة ويحب الصيام والحج والجهاد ويحب الدعاء ويحب الرجاء والتوكل، فكل هذه عبادة تصرف لله جل وعلا ولا تصرف لغيره. ثم الشيخ أكد على أعظم العبادة وهو الدعاء، أعظم العبادة الدعاء، فكل أولئك الذين يعبدون غير الله جل عبادتهم دعاء من يعبدون من الأولياء والصالحين والأشجار والأحجار، فيسألونهم تفريج الكربات وإغاثة اللهفات وإرزاق الولد ورد الغائب وإشفاء المريض. فلذلك أكد الشيخ على هذا الأمر وقال مستدلا بذلك بقول الله جل وعلا ادعوا ربكم تضرعا وخفية، تذلل لله وخفية أي بإخفاء الدعاء وإعلانه، فكل ذلك عبادة لله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يعلم السر وأخفى، فلو أسررت بدعاء الله لعلم بك، وإذا أسررت بدعاء غيره علم الله بك. وكذلك استدل بالحديث الذي فيه والدعاء مخ العبادة، وهذا الحديث فيه مقال عند المحققين، وإنما الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فإذا أعلمته بأن العبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه، وأنه يجب عليه أن يخلص العبادة لله جل وعلا، وأن الدعاء هو العبادة، فقل له إذا أقررت أن عبادة ودعوة الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره هل أشتركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. يقول فإذا أقر أن الدعاء عبادة وهو يعبد الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا سرا وجهارا ومع ذلك يدعو معه غيره هل وقع في الإشراك؟ فلا بد أن يقول نعم، لأنه قد أقر قبل ذلك أن الدعاء عبادة لما بينت له بالأدلة أن الدعاء لله جل وعلا وهو عبادة، ولا يجوز أن يصرف لغير الله، لأن القاعدة أن صرف شيئا من العبادة لغير الله جل وعلا أنه شرك. فقل له: فإذا علمت بقول الله تعالى فصلي لربك وانحر، وأطعت الله ونحرت له، هل هذه عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. الآن أراد أن ينتقل إلى عبادة أخرى يقرر بها، وهي أيضا من أعظم ما يكون من عباد غير الله لأوليائهم وما يعبدون من دون الله، وهو الذبح والنذر لأوليائهم. فاقرأ عليه قول الله جل وعلا فصلي لربك وانحر، هذا أمر من الله لرسوله أن يصلي وينحر له، وقرن بين النحر والصلاة ليبين أهمية النحر أولا، ويبين أن النحر مثل الصلاة عبادة، لأن كل يقر أن الصلاة عبادة لله جل وعلا. فلما قرن الله جل وعلا الذبح مع الصلاة دل على أنها أيضا عبادة، وهي من أجل العبادات ومن أعظم العبادات، وأمر بها الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم امتنانا عليه بإعطائه الكوثر، فجعل مقابل ذلك أن يكثر من الصلاة ويكثر من النحر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير النحر لله جل وعلا، وقد نحر في حجة وداعه 100 بدنة 100 ناقة عليه الصلاة والسلام. فعبادة النحر عبادة لله جل وعلا، لا يجوز أن تصرف لله. فإذا أوردت عليه هذه الأدلة أن النحر عبادة وأقر بذلك بأن يقول نعم هي عبادة، فانتقل به إلى درجة أعلى، فقل له: إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. فإذا كنت قد أقررت أن الذبح لله جل وعلا وهو عبادة، إذا ذبحت لغيره هل أشركت في الذبح أو لا؟ يعني ذبحت لله وذبحت لغير الله، فوقعت في الإشراك مع الله جل وعلا، فلا بد أن يقول نعم. وقل له أيضا: المشركون الذي نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. الملائكة معلوم أنهم عباد صالحون، والصالحون كذلك، واللات إنما هو رجل صالح كان يلت السويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره ثم عبدوه من دون الله جل وعلا. إذن هنا أراد الإمام بذكر أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين. فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح؟ فهنا أراد الإمام أن يؤكد على هذه المسألة، وهي أن جل عبادة أهل الإشراك إنما في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك، الالتجاء للصالحين رجاء نفعهم وجاههم، والاستغاثة بهم وسؤالهم تفريج الكربات وإغاثة اللهفات، وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره، أي مقرون أن الملائكة تحت قهر الله، وكذلك الصالحين تحت قهر الله، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. إذن إنما التجوا إليهم ودعوهم للجاه والشفاعة، إذن هم قالوا إنما الله جل وعلا جعل لهم شفاعة، فنحن ندعوهم لأن الله جعل لهم شفاعة. فسوف ينتقل معك هذا المعاند المجادل إلى شبهة أخرى، وهي: فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها؟ فقل: لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع، وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. وهذه أيضا شبهة الشفاعة من أعظم الشبه عند أهل الإشراك، فهم يجعلون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم مثل دعائهم هؤلاء الأولياء والصالحين والأوثان، يقولون هؤلاء الأولياء والصالحين ندعوهم ليشفعوا لنا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم له الشفاعة. وهذا في الحقيقة مغالطة، فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا يبتدئ بها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله له شفاعة، ولكن هذه الشفاعة بعد إذن الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يشفع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع ابتداء، إنما يشفع بعد أن يأذن له الله جل وعلا. وكذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون لمن ارتضى الله وليست لكل أحد. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بعد إذن الله جل وعلا ورضى الله جل وعلا عن المشفوع له ورضاه عن الشافع، إذن الشفاعة تطلب ممن هو يملكها، وهو الله جل وعلا. ولذلك قال الإمام ولا تكون إلا من بعد إذن الله، فهي بعد إذن الله جل وعلا وليس ابتداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن ما أحد يستطيع أن يبتدئ ويشفع عند الله إلا بعد أن يأذن الله جل وعلا لمن أراد أن يشفع، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك الحديث الطويل في الشفاعة، وأن أهل الموقف يرغبون إلى نوح أن يشفع لهم فيعتذر، وإلى إبراهيم فيعتذر، وإلى موسى فيعتذر، وإلى عيسى فيعتذر، وهؤلاء هم أولي العزم من الرسل، ومع ذلك يرغب إليهم الناس أن يذهبوا ويشفعوا عند الله ويعتذرون، لأنهم لم يؤذن لهم في الشفاعة. ولا شك أن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى أفضل الأنبياء وأفضل من الأولياء وأفضل من الصالحين، ومع ذلك يعتذرون عن الشفاعة لأنهم لم يؤذن لهم إلى أن يشفعوا. ثم يرغب أهل الموقف إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم، فيقول أنا لها، لأن الله سبحانه وتعالى قد أذن له في ذلك، فيذهب فيسجد تحت العرش ولا يبدأ بالشفاعة، بل يسجد ويثني على الله جل وعلا بما يستحق من المحامد في ذلك الموقف ما شاء الله جل وعلا، ويفتح الله عليه من محامده ما يحمد به ربه في ذلك الموقف العظيم. ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. الآن أذن له أن يشفع فيشفع بعد ذلك، ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه، كما قال عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله جل وعلا، وهو لا يرضى إلا التوحيد، كما قال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن لن يقبل منه إلا التوحيد، ولن يقبل منه إلا الإسلام وإخلاص الدين لله جل وعلا. قد يقول قائل إذا كانت الشفاعة بإذن الله جل وعلا ما فائدة شفاعة الشافع؟ لماذا لا يغفر الله جل وعلا لمن شاء في ذلك الموقف، وإنما جعل ذلك بعد شفاعة الشافع؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك إكرام للشافع، فالله جل وعلا أراد أن يكرم رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف العظيم بأن يرغب الناس إليه أن يشفع لهم، وهذا يدل على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتيه أهل الموقف يريد منه الشفاعة، فإن ذلك من أعظم الإجلال للنبي صلى الله عليه وسلم أن يرغب الناس إليه في ذلك الموقف. ونضرب لذلك مثالا، لو أن ملكا من ملوك الدنيا أتاه قوم وطلبوا منه شيئا من أمور الدنيا، وقال لهم لن أستجيب لكم حتى يكون فلان معكم، وردهم، هؤلاء سوف يذهبون إلى فلان ورغبون إليه أن يأتي معهم عند الملك لكي يقبل الملك شفاعتهم وسؤالهم ويحقق رغبتهم، فإن هؤلاء سوف يكرمون هذا الذي أمر الملك أنه لن يقبل منهم إلا بحضوره، سوف يكرمونه وسوف يعززونه وسوف يعرفون مكانته. فكذلك الشفعاء يوم القيامة من الملائكة الصالحين والأنبياء أراد الله جل وعلا إكرامهم لتقواهم وطاعتهم لله جل وعلا بأن جعل لهم الشفاعة، ولكن هذه الشفاعة بعد إذن الله جل وعلا ورضاه عن المشفوع له. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله فاطلبها منه. فأقول اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه في، وأمثال هذا، يعني تقول في دعائك يا ربي شفع في رسولك صلى الله عليه وسلم، فتطلب الشفاعة من الله لأنه هو الذي يملكها وهو الذي يأذن فيها، ويشفع الله جل وعلا لما ارتضى من عباده وليست لأحد من خلقه، لكي تتوجه بسؤال الشفاعة منه مباشرة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق لا يملك ذلك، أفيملك ذلك من دونه من الأولياء والصالحين والأحجار والأحجار والموتى؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبها ممن أعطاه الله، وهذه المسألة نجعل الجواب لها في الدرس القادم. هذا، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. وبعد، فهذا التعليق على كتاب كشف الشبهات لإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهذا الدرس الثالث. بلغنا قول المصنف: فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم: نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة، وقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضح. إذن الرد على هذه الشبهة التي يقولها من يدعو الأولياء والصالحين وأنهم يعلمون أنهم لا ينفعون ولا يضرون ولكن يطلبون منهم الشفاعة والجاه، فالرد عليها أن هذا هو الذي حصل من المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يطلبون الشفاعة ويطلبون الوسيلة والجاه، ويقول ما ندعوهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فنفس هذه المقولة هي التي قالها أهل الإشراف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم ولم يقبل منهم ما ادعوه. والمشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يدعون الأوثان فقط، بل هناك من يعبد الملائكة، وهناك من يعبد عيسى، وهناك من يعبد عزير، فهؤلاء عباد صالحون، ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن دعاءهم وسؤالهم أن يكونوا وسطاء عند الله أن ذلك هو الشرك المخرج من الملة. فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ أم كيف تجعل الأنبياء أصناما؟ فجاوبوا بما تقدم، أي من أن الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم منهم من يعبد الأنبياء والصالحين. فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعله وفعلهم بما ذكر، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام، ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم:
أولئك الذين يدعون يبتغون إليهم الوسيلة فيهم أقرب. أي معنى هذه الآية أن هؤلاء المشركون الذين يدعون الصالحين، الصالحون يبتغون إلى الله الوسيلة ويعبدون الله ويتوجهون إلى الله، فهؤلاء يعبدون من يعبد الله، وهذا يدل على جهلهم. فالأنبياء والملائكة والصالحون يدعون الله ويوحدونه ويعبدونه، وهؤلاء الذين يدعون الملائكة والأنبياء إنما يريدون منهم ما لم يعتقده الملائكة والأنبياء في أنفسهم، فإنهم يتوجهون بالعبادة إلى الله، ولا يقبلون من أحد من البشر أن يسويهم بالله جل وعلا في القصد وفي الدعاء وفي العبادة.
قال: ويدعون عيسى بن مريم وأمه، وقد قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام.
هنا قول الله جل وعلا: كانا يأكلان الطعام، لكي يبين لمن يدعوهم أنهم بشر يحتاجون إلى الغذاء، وبدون الغذاء تخور قواهم ويسقطون، فإذا كانوا لا يستغنون عن الطعام والشراب فكيف بعد ذلك يدعون من دون الله ويعبدون من دون الله ويرجى منهم ما يرجى من الله جل وعلا. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل: أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. واذكر له قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالملائكة يتبرؤون ممن يدعوهم من دون الله، وبينوا أنهم إنما كانوا يعبدون الجن، وذلك لأن الجن هم الذين زينوا لهم عبادة الملائكة، فلذلك نسب ذلك إلى أنهم كانوا يعبدون الملائكة، أو أنهم كانوا يعتقدون أن الملائكة يأتون إليهم ويتصورون إليهم، وإنما ذلك الجن يتصورون لأوليائهم وينسبون نفسهم إلى الملائكة فيصدقهم هؤلاء الأولياء
ويدعونهم من دون الله جل وعلا. وقوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. وهنا عيسى بن مريم يتبرأ ممن يعبده وأمه من دون الله جل وعلا، ويبين أنه إنما دعا الناس إلى عبادة الله وحده وإخلاص الدين له، وأن ذلك هو الذي كان يأمر به ويدعو الناس إليه، وهو إخلاص العبادة لله وحده. ولكن أهل الإشراك نسبوا إلى عيسى بن مريم ما منه هو بريء. فقل له: أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام، وكفر أيضا من قصد الصالحين، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين من يعبد الأحجار والأحجار، وبين من يعبد الملائكة والأنبياء والصالحين، فكلهم عنده سواء، أنهم قد صرفوا العبادة لغير الله جل وعلا. والآيات الكثيرة في كتاب الله تبين ذلك، منها ما ذكر المصنف في هذه الآيات السابقة. فإن قال الكفار يريدون منهم، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد منه، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولا لكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. هنا أهل الإشراك إذا أتيت لهم بحجة وبرهان ذهبوا ينبشون ويأتون بحجج أخرى. فلما كان ذلك واضحا في كتاب الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين عبادة الأوثان والأصنام وبين عبادة الأولياء والصالحين والأنبياء والملائكة، قالوا أولئك دعوا هؤلاء لرجاء المصلحة منهم والنفع والضر منهم، أما نحن فإنما ندعوهم، ولكن قصدنا من ذلك أن يشفعنا الله جل وعلا فيهم وبهم. فالجواب أن هذا قول كفار سواء بسواء. هذا الجواب الذي جاوبوا به هنا هو نفس جواب الكفار لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إخلاص العبادة لله. واقرأ عليه قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هذه مقولة أهل الإشراك التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه عن المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وأنتم كذلك تقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لا نريد منهم النفع والضر لكن نريد منهم هذا. وهذا هو نفس مقولة أهل الجاهلية، ومع ذلك كفرهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقاتلهم. وقوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يقصدونهم بالدعاء وبالعبادة، يقولون ليشفعوا لنا عند الله. والله جل وعلا أمر بأن تكون العبادة له ونفاها عن غيره من الخلق، سواء كانوا ملائكة أو أنبياء أو صالحين أو غيرهم. قال: واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم. إذن هذه الشبه التي رد عليها الإمام هي أكبر ما عند أهل الإشراك. فإذا استطعت أن تستوعب هذه الشبه وتعرف الرد عليها، فإن من يدعون الأولياء والصالحين ليس لهم حجة تقوم على ما رد به الإمام على هذه الشبه. فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. إذن هنا الإمام يبين أن هذه الشبه هي أعظم ما عندهم، وأن ما عداها من الشبه أخف وأضعف. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعائهم ليس بعبادة، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة. الآن يريدون أن يبينوا أن توجههم للصالحين وتوجههم ودعاؤهم للأولياء والأنبياء أنه ليس بعبادة، لكي ينفوا عنهم الشرك وأنهم صرفوا شيئا من العبادة لغير الله جل وعلا. فقل له: أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك؟ فإذا قال نعم فقل له: بين لي هذا الذي فرض الله عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك. فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقولك: قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فإذا علمته بهذا فقل له: هل علمت هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة. إذن قد يقول أنا لا أعبدهم وهذا ليس بعبادة، إذن هو يجهل العبادة، فعليك أن تبين له العبادة، ما هي العبادة؟ فالعبادة كما جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تعريفها أنه قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إذن كل ما يحبه الله وأمر به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم ففعله عبادة، وكل ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فتركه عبادة. فكل أمر يحبه الله جل وعلا فإنه يكون عبادة لله جل وعلا. يجب على المؤمن أن يخلص هذا المحبوب لله جل وعلا، يخلص هذا المحبوب لله جل وعلا، فلا يصرفه لغير الله. فالله جل وعلا يحب الصلاة ويحب الزكاة ويحب الصيام والحج والجهاد ويحب الدعاء ويحب الرجاء والتوكل، فكل هذه عبادة تصرف لله جل وعلا. ولا تصرف لغيره. ثم الشيخ أكد على أعظم العبادة وهو الدعاء، أعظم العبادة الدعاء، فكل أولئك الذين يعبدون غير الله جل عبادتهم دعاء من يعبدون من الأولياء والصالحين والأشجار والأحجار، فيسألونهم تفريج الكربات وإغاثة اللهفات وإرزاق الولد ورد الغائب وإشفاء المريض. فلذلك أكد الشيخ على هذا الأمر وقال مستدلا بذلك بقول الله جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، تذلل لله وخفية أي بإخفاء الدعاء وإعلانه، فكل ذلك عبادة لله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يعلم السر وأخفى، فلو أسررت بدعاء الله لعلم بك، وإذا أسررت بدعاء غيره علم الله بك. وكذلك استدل بالحديث الذي فيه والدعاء مخ العبادة، وهذا الحديث فيه مقال عند المحققين، وإنما الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فإذا أعلمته بأن العبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه، وأنه يجب عليه أن يخلص العبادة لله جل وعلا، وأن الدعاء هو العبادة، فقل له: إذا أقررت أن عبادة ودعوة الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشتركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. يقول: فإذا أقر أن الدعاء عبادة وهو يعبد الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا سرا وجهارا، ومع ذلك يدعو معه غيره، هل وقع في الإشراك؟ فلا بد أن يقول نعم، لأنه قد أقر قبل ذلك أن الدعاء عبادة، لما بينت له بالأدلة أن الدعاء لله جل وعلا وهو عبادة ولا يجوز أن يصرف لغير الله، لأن القاعدة أن صرف شيئا من العبادة لغير الله جل وعلا أنه شرك. فقل له: فإذا علمت بقول الله تعالى: فصلي لربك وانحر، وأطعت الله ونحرت له، هل هذه عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. الآن أراد أن ينتقل إلى عبادة أخرى يقرر بها، وهي أيضا من أعظم ما يكون من عباد غير الله لأوليائهم وما يعبدون من دون الله، وهو الذبح والنذر لأوليائهم. فاقرأ عليه قول الله جل وعلا: فصلي لربك وانحر، هذا أمر من الله لرسوله أن يصلي وينحر له، وقرن بين النحر والصلاة ليبين أهمية النحر أولا، ويبين أن النحر مثل الصلاة عبادة، لأن كل يقر أن الصلاة عبادة لله جل وعلا. فلما قرن الله جل وعلا الذبح مع الصلاة دل على أنها أيضا عبادة، وهي من أجل العبادات ومن أعظم العبادات، وأمر بها الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم امتنانا عليه بإعطائه الكوثر، فجعل مقابل ذلك أن يكثر من الصلاة ويكثر من النحر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير النحر لله جل وعلا، وقد نحر في حجة وداعه 100 بدنة 100 ناقة عليه الصلاة والسلام. فعبادة النحر عبادة لله جل وعلا، لا يجوز أن تصرف لله. فإذا أوردت عليه هذه الأدلة أن النحر عبادة وأقر بذلك بأن يقول نعم هي عبادة، فانتقل به إلى درجة أعلى، فقل له: إذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما، هل أشتركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول نعم. فإذا كنت قد أقررت أن الذبح لله جل وعلا وهو عبادة، إذا ذبحت لغيره هل أشركت في الذبح أو لا؟ يعني ذبحت لله وذبحت لغير الله، فوقعت في الإشراك مع الله جل وعلا، فلا بد أن يقول نعم. وقل له أيضا: المشركون الذي نزل فيهم القرآن، هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات غير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. الملائكة معلوم أنهم عباد صالحون، والصالحون كذلك، واللات إنما هو رجل صالح كان يلت السويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره ثم عبدوه من دون الله جل وعلا. إذن هنا أراد الإمام بذكر أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين، فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح؟ فهنا أراد الإمام أن يؤكد على هذه المسألة، وهي أن جل عبادة أهل الإشراك إنما في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك، الالتجاء للصالحين رجاء نفعهم وجاههم والاستغاثة بهم وسؤالهم تفريج الكربات وإغاثة اللهفات، وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره، أي مقرون أن الملائكة تحت قهر الله وكذلك الصالحين تحت قهر الله، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، ولكن دعوهم والتجوا إليهم للجاه والشفاعة، وهذا ظاهر جدا. إذن إنما التجوا إليهم ودعوهم للجاه والشفاعة، إذن هم قالوا إنما الله جل وعلا جعل لهم شفاعة، فنحن ندعوهم لأن الله جعل لهم شفاعة. فسوف ينتقل معك هذا المعاند المجادل إلى شبهة أخرى، وهي: فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها، أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها؟ فقل: لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلها لله كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. وهذه أيضا شبهة الشفاعة من أعظم الشبه عند أهل الإشراك، فهم يجعلون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم مثل دعائهم هؤلاء الأولياء والصالحين والأوثان، يقولون: هؤلاء الأولياء والصالحين ندعوهم ليشفعوا لنا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم له الشفاعة. وهذا في الحقيقة مغالطة، فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا يبتدئ بها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله له شفاعة، ولكن هذه الشفاعة بعد إذن الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يشفع، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع ابتداء، إنما يشفع بعد أن يأذن له الله جل وعلا. وكذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون لمن ارتضى الله وليست لكل أحد، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بعد إذن الله جل وعلا ورضى الله جل وعلا عن المشفوع له ورضاه عن الشافع، إذن الشفاعة تطلب ممن هو يملكها، وهو الله جل وعلا. ولذلك قال الإمام: ولا تكون إلا من بعد إذن الله، فهي بعد إذن الله جل وعلا وليس ابتداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن ما أحد يستطيع أن يبتدئ ويشفع عند الله إلا بعد أن يأذن الله جل وعلا لمن أراد أن يشفع، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك الحديث الطويل في الشفاعة، وأن أهل الموقف يرغبون إلى نوح أن يشفع لهم فيعتذر، وإلى إبراهيم فيعتذر، وإلى موسى فيعتذر، وإلى عيسى فيعتذر، وهؤلاء هم أولي العزم من الرسل، ومع ذلك يرغب إليهم الناس أن يذهبوا ويشفعوا عند الله ويعتذرون، لأنهم لم يؤذن لهم في الشفاعة. ولا شك أن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى أفضل الأنبياء وأفضل من الأولياء وأفضل من الصالحين، ومع ذلك يعتذرون عن الشفاعة لأنهم لم يؤذن لهم إلى أن يشفعوا. ثم يرغب أهل الموقف إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم، فيقول: أنا لها، لأن الله سبحانه وتعالى قد أذن له في ذلك، فيذهب فيسجد تحت العرش ولا يبدأ بالشفاعة، بل يسجد ويثني على الله جل وعلا بما يستحق من المحامد في ذلك الموقف ما شاء الله جل وعلا ويفتح الله عليه من محامده ما يحمد به ربه في ذلك الموقف العظيم. ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. الآن أذن له أن يشفع فيشفع بعد ذلك، ولا يشفع في أحد إلا من بعد أن يأذن الله فيه، كما قال عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله جل وعلا، وهو لا يرضى إلا التوحيد، كما قال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن لن يقبل منه إلا التوحيد، ولن يقبل منه إلا الإسلام وإخلاص الدين لله جل وعلا. قد يقول قائل: إذا كانت الشفاعة بإذن الله جل وعلا، ما فائدة شفاعة الشافع؟ لماذا لا يغفر الله جل وعلا لمن شاء في ذلك الموقف، وإنما جعل ذلك بعد شفاعة الشافع؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى: في ذلك إكرام للشافع، فالله جل وعلا أراد أن يكرم رسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف العظيم بأن يرغب الناس إليه أن يشفع لهم، وهذا يدل على مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتيه أهل الموقف يريد منه الشفاعة، فإن ذلك من أعظم الإجلال للنبي صلى الله عليه وسلم أن يرغب الناس إليه في ذلك الموقف. ونضرب لذلك مثالا: لو أن ملكا من ملوك الدنيا أتاه قوم وطلبوا منه شيئا من أمور الدنيا، وقال لهم: لن أستجيب لكم حتى يكون فلان معكم، وردهم. هؤلاء سوف يذهبون إلى فلان ورغبون إليه أن يأتي معهم عند الملك لكي يقبل الملك شفاعتهم وسؤالهم ويحقق رغبتهم، فإن هؤلاء سوف يكرمون هذا الذي أمر الملك أنه لن يقبل منهم إلا بحضوره، سوف يكرمونه وسوف يعززونه وسوف يعرفون مكانته. فكذلك الشفعاء يوم القيامة من الملائكة الصالحين والأنبياء أراد الله جل وعلا إكرامهم لتقواهم وطاعتهم لله جل وعلا بأن جعل لهم الشفاعة، ولكن هذه الشفاعة بعد إذن الله جل وعلا ورضاه عن المشفوع له. فإذا كانت الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن إلا لأهل التوحيد، تبين لك أن الشفاعة كلها لله فاطلبها منه. فأقول: اللهم لا تحرمني شفاعته، اللهم شفعه فيا، وأمثال هذا. يعني تقول في دعائك: يا ربي شفع في رسولك صلى الله عليه وسلم، فتطلب الشفاعة من الله لأنه هو الذي يملكها وهو الذي يأذن فيها، ويشفع الله جل وعلا لما ارتضى من عباده وليست لأحد من خلقه، لكي تتوجه بسؤال الشفاعة منه مباشرة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق لا يملك ذلك، أفيملك ذلك من دونه من الأولياء والصالحين والأحجار والأحجار والموتى؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. فإن قال: النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبها ممن أعطاه الله، وهذه المسألة نجعل الجواب لها في الدرس القادم هذا، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه.